أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحجية الذاتية للقطع، وسواء بمعنى الطريقية أو بمعنى التنجيز والتعبير. ومر أن ارتكاز الأعلام في الحجية الذاتية سواء بمعنى الطريقية أو ذاتية تكوينية أو ذاتية عقلية، ارتكاز الأعلام ليس على أن نفس القطع الحجية له، وإن عبروا بذلك. وهذا طبعا أمر مهم يلتفت للإنسان، يعني بين قوسين فائدة معترضة، أنه كما يوصي الأكابر هم أنفسهم أن ارتكاز الأعلام أهم من قالب التصريح الذي يتلفظون به. صاحب الجواهر، هذه فائدة معترضة أذكرها، يعني صاحب الجواهر يذكر في أن النفقة للزوجة هل شرطها التمكين أو شرطها عدم النشوز أو شرطها أمر ثالث أو رابع، يعني عفوا احتمال ثالث أو رابع. فيذكر بأن المشهور مثلا عبروا بأن شرط النفقة التمكين، لكن يقول هو صعب، يقول إذا تتبع الإنسان كلام المشهور في موارد عديدة يراهم هم إذا كانت مريضة المرأة معذورة يلتزمون بوجوب النفقة، إذا كانت المرأة كذا كذا يلتزمون بوجوب النفقة. يقول موارد كثيرة ليس فيها تمكين التزموا بدرس قاطع بأنه يجب عليها النفقة. فيقول هذا شاهد على أن ما عبروا به من قالب وإطار من أن شرط النفقة التمكين ليس مرادا جديا لهم أو ارتكازيا لهم. فهناك يوصي توصية لطيفة صاحب الجواهر، واقعا توصيته في محلها، أن الإنسان لا ينساق ولا ينخدع بالإطار وقالب تصريح المشهور. ارتكازهم أثبت وأمتن من الانسياق إلى تصريح قالبهم. وهذا سبحان الله، هي توصية لصاحب الجواهر في مواد عديدة، يعني حاولت أن ألتفت إليها، وفعلا كلامه متين. مثلا كما ذكرت لكم في استطاعة الحج، استطاعة الحج ظاهر كلام مشهور أنها شرط شرعي في وين؟ في مرحلة الفعلية والملاك. ولكن نفس المشهور، حتى المتأخرين نفس المشهور يلتزمون بموارد عديدة بإجزاء الحج، مع أن الاستطاعة متخلفة في مواد عديدة، مما يدل أن ارتكازهم شيء آخر. حتى المتأخرين اللي هم أكثر تشددا في كون الاستطاعة في الحج شرط في الميلاد، لم يجدوا مفرا من بعض الفروع أن يلتزموا بالإجزاء مع أن الاستطاعة متخلفة. فهذا يعني منبه في هذا المورد موارد عديدة عديدة كثيرة. مثلا بعد أجيب لكم مثال ثالث. مثال ثالث تصريح المشهور تصريح يعني بعد ما فوق تصريح أن النسب يقوم مقام الوفي الحلال يعني أن لا يكون ابن زنا. اللي يتقيد بهالكلام المشهور مو مشهور بعد تقدر تقول مثل إجماع يقول بأن ابن الحرام ليس لديه نسب أصلا مع أن نفس المشهور شهرة عظيمة يلتزمون في أبواب أخرى النسب موجود لكن نسب خبيث. في نسب طاهر وفي نسب ماذا؟ خبيث. نسب طاهر من حلال. النسب أمر تكويني معتبر مو جعلي. في نسب خبيث في نسب طاهر. كثير من الأبواب الشارع رتب الأثر على النسب الطاهر، النسب الخبيث ما يرتب عليه أثر لأن النسب ما موجود، مع أنه كثير من الكبار أكابر انغروا وانخدعوا بهذا التعبير عند المشهور وهل هم جرى يعني. فإذا من دقة المكان أنا ذكرت هذا مو بس في الفقه، في الفقه في موارد عديدة أبواب عديدة هكذا، حتى في الفلسفة حتى في العقليات في مكانات أخرى تصريح الرسمي لأرباب ذلك العلم أو الفن بنمر بس ارتكازهم شيء آخر. يعني تستطيع أن تقول خانهم التعبير أو خانتهم القدرة على تصوير بالدقة على تصوير القالب أو أنه نوع من مستوى لتحرير محل البحث. إلى الآن لم يتعمقوا أكثر، يجي جيل آخر وراءهم وأجيال تعمق البحث أكثر فأكثر. مثلا مبحث هذا أن العقل لا مادة له، العالم المثال لا مادة له، هذا أكثر عشان شيء كأنه متسالم عند الفلاسفة. والحال أن ارتكاز الأكابر منهم من الفلاسفة مثل ابن سينا ومتصدرة خارج نصير الدين الطوسي، لا هناك حتى العقل مادة. صرحوا في عساعس تفاصيل مخفية من بحوثهم صرحوا بهذا التصريح، بينما جمهور على كل لذلك يعني على اتحاد التصريحات الرسمية في أبواب في قواعد صحيح واحد يعني ابتداء يتقيد بالقالب اللي عبروا به، يعني يتقيد في النسبة إليهم أو في إجراء تحري الاحتمال دليلا استدلالا، هذا صحيح. ولكن بالتعمق بالتدقيق إذا شاف فروع يجب التفت إلى أن الفروع دي أثبت في ارتكازهم من ما قوله. تعرف الفروع من باب التخصيص لها وجه، تعرف أصلا ما لها وجه من باب التخصيص، أصلا ما نصوا أن هنا خاص، بل ظاهرهم وصريحهم أن هذا على مقتضى نفس القاعدة. إذا كانت على مقتضى نفس القاعدة فكيف يصير إذن يخالف تصريحهم في القالب العام؟ ثم يدل على أنه ارتكازهم أثبت جريا هم عليه من تصريح القالب. وهذا في موارد عديدة في العقائد ما كذا. وهذه الجر يا أخوان إيهانات لا ما شاء الله، هي دي النقطة واجد كثير حسيمة في العقائد بعد أخطر وأخطر، وكثير ربما ينساق مع ظاهر التعبير ويمشي. وخطر طبعا خطر أن بعض الأحيان بحوث عقائدية بعض الأحيان بحوث ضرورية في الفقه، إيه الأمر مو سهل أبدا. الإنسان يجب أن لا ينساق لا ينخدع لا يتمادى مع ظاهر حرفية تعبير قالب عند المشهور. رحمة الله عليه الشهيد الثاني عنده هذا المنهج ما ذكرت لكم ولا تميز به الشيء الثاني بين الاعلام كلهم، منهج في الاستنباط، وهذا مو منهج في عصر الاصول الفقه، يصلح في كل العلوم. هذا المنهج ما هو منهج بحثي علمي، منهج انه عندما يستنتج نتيجه وقاعده وقالب لكي يستعلم صحتها من سقمها، ماذا يصنع الشيء الثاني سواء في بدايه بحثه او نهايه بحثه؟ يقوم يشقق شقوق شقوق الشقوق وشقوق الشقوق، تفاصيل تقسيمات، يشوف هذا القالب الذي استنتجه ينطبق في كل الشقوق، اذا انطبق يلتفت ان القالب صحيح، اذا ما انطبق من الاول يلتفت ان هذا القالب خطأ، يجب اعادة صياغته وقولبته. هذا منهج التشقيق يعبر عنه عند الشهيد الثاني، وواقعا متين، منهج جدا متين. تلاحظوا كلامه في الروضة شرح النمعة وفي المسالك دأب هكذا، ولا بأس بمتين صوت. هذا منبه لهذه الفائدة، أن الإنسان يجب أن ينساق مع مرتكز المشهور لا قالب تصريحه، لا سيما أن العنوان أو القالب الذي يصرحون فيه قابل للحمل على المجاز، على استعمال في أكثر من معنى، أو على معاني، أو اللفظ له معاني عديدة، فالباب حينئذ مضطرد. هذا أي إنسان لا ينساق وينخدع وينغر بظاهر التصريح والقالب. إذا مخصص إيه، المشكلة أن نشوف فروع وشقوق أصلاً ما هم يعترفون بأنه ليس مخصص، ومع ذلك يلتزمون بنفس القاعدة، مما يدل بينما أنت إذا تلاحظ عباراتهم، في كل الأبواب يقولون من الزنا ليس ابن، هذا مسامحة جداً، مقصودهم ليس ابن حلال، مو ليس ابن، البنوة أمر تكوين في مباحث عديدة. أي فالمقصود على اتحال مثلا، شوف ليس بابن مقدر، ليس ابن حلال، ولو ارتكازا عندهم سواء عدين غر مع إطلاق يقول ليس ابن أصل البنوة، ومن هالقبيل ألف على لو تفعل له. فالضروري سيما بعض الأحيان القالب، غالبا القالب الذي يقولبوه أو يصوروه هو مو قالب كلش خاطئ، بينه وبين القالب الارتكازي الذي يمشون عليه شنو عمو خصوص من وجه، وسيما إذا عمو خصوص من وجه الافتراق موارد قليلة مو كثيرة، سوف يكون قليلة بس المهم في افتراق. فهني الإنسان لم يحسب بأن هذا القالب اللي عبر به هو الصحيح، لا، في قالب أدق هو الصحيح، بالتالي تلك الفروع القليلة مهمة يجب أن تحرر، يلتفت إليه ولم يجرب. فهذه على كل توصية واحد لازم تفده، من ضمن تلك المواد من هالقبيل ما نحن فيه عندما يقولون حجية القطع، القطع حجية ذاتية، هم ارتكازا ما يلتزمون بهذا الشيء في تنبيهات قرح، كلهم أجمعون أكثرهم الأعلام. فمما يدلل على ماذا؟ يدلل على أن مرادهم من حجية ذاتية القاطع بمعنى العلمية أو بمعنى التنجيز والتعذير أو بمعنى وجوب الطاعة ليس هو للإذعان والقاطع، وإنما هي للعلم لليقين، للعلم واليقين لا لنفس الإذعان. كنا طبعا احنا الآن في صدد شرح العلم، العلم للنقطة التي فارقناها البحث السابق، العلم كما مر بنا أو اليقين، العلم طبعا يطلق على معاني وعلى درجات، هنا بحسب العلم الحصولي طبعا الكلام فيه وليس بحاجة ما فوقه، مر بنا أن العلم يطلق على نفس البرهان سواء كان مقدمة صغرى وكبرى، أو البرهان استقراء، أو البرهان شيء آخر، وإن كان البرهان كما مر بنا نقطة من نقاط، عدة نقاط ظاهرة مرت بنا، ذكاء مر بنا أن البرهان على ما هو الصحيح لا ينحصر كما توهمه الفلاسفة والمناطقة في مناشئ ست أو مناشئ معينة. لا، البرهان بعدد قوى النفس وبعدد العلوم، لكل علم برهان وليس هو خاص هذه نقطة مرت بنا. نقطة أخرى بعد مرت بنا أن الحجية بحسب التي للعلم ليس المراد منها العلم الذي وصل بدرجة اليقين، ليس المراد بها العلم الذي وصل إلى درجة اليقين، العلم بتمام سعته حتى التصور. غاية الأمر الحجية على ما هو الصحيح، الحجية هي نقطة أخرى بعد النقطة دي، العلم المراد به كل درجات العلم من الاحتمال يبدأ إلى اليقين، واليقين درجات بعد لعلمكم، اليقين درجات، واليقين مو درجة واحدة، نصوا على ذلك في البديهيات. مثلا في الأوليات أقوى من أو الفطريات أقوى، الأوليات أقوى من الفطريات، الفطريات أقوى من الحسيات، الحسيات أقوى من الاستقرائيات، الاستقرائيات أقوى من الحدسيات. ولما جرى يعني هذه اليقينيات الست التي ذكروها قالوا بأنها على درجات ست وليست على درجة واحدة في عرض واحد. في الحقيقة اليقين أكثر من هذا، الفطرة طبعا تدخل الفطرة في القلب والعقل العملي ثم القلب ثم السر ثم الخفي ثم الأخفى، بالتالي درجات اليقين إذن متعددة ليست درجة واحدة، العلم العياني ما شابه ذلك، الوجدان، الوجدان يعني وجدان من اليقينيات، الوجدان الوجدان بالقلب، الوجدان بالسر، في سر الإنسان يجد أمور، الوجدان علم عياني، الوجدان علم عياني أو عبر عن الضمير، يعني ما ضمر بطن في الإنسان الوجدان. الوجدان غير قوة الفكر، تجد الشيء غير تجد صورة الشيء، عندك صورة للشيء له نفس الشيء وفرق واضح، صورة الشيء صوري، وجود للشيء صوري أما بخلاف تجد الشيء، وجدان الشيء شيء آخر. فالوجدان أعظم من، إذن اليقين الذي في الوجدان أعظم من اليقين الذي في العلم الحصولي أو العلم الصوري اللي هو الفكر. لذلك الفكر أنزل من العقل النظري، ومن العقل النظري أنزل من العقل العملي، والعقل العملي أنزل من القلب، وهو المجرى إلا على إطلاق العقل على مراتب متعددة. إذن فاليقين لا، اي نعم نعم، الحضور حضور، بالتالي نعم ما ضمر في هو الانسان مما يجده
جيد.
طبعا علم الحضوري الان
الحضوري لا يمكن لك اتحاد من احدهما على
العمل، من قال لك اتحاد؟ هسه قالوا قالوا نالوا تالوا جالوا، بس هذا بحث هذا العلم الحضوري لقنا المشهور كلمات وكلها إبهام. اصلا هم ليس لهم اصطلاح ولا تلاح، اصلا هم ما خاضوا في العلم الحضوري، لا العرفاء خاضوا، حتى العرفاء له شأنهم على اساس المستشفيات والمشاهدات ما خاضوا في العلم الحضوري، لا الفلاسفه، الفلاسفه اخوي يقولون اصلا مو صدنا العلم الحضوري مو صدنا هيك، حتى الاشراق بالتالي همهم في العلم الحصولي والصوري، الفلاسفة هيك، المناطق بعد العلم الحصولي كلها في الصورة، في الدرجة درجة الفكر والعقل النظري. نأتي للعرفاء، العرفاء هم اللي خاضوا، إن هذا أمر غامض، ما ضمر بطن أمر غامض، فقط القرآن والسنة الواحد بينت شنو أنواع العلم الحضوري، وإلا كتحرير تنظيري دقيق ما موجود في العلوم والفنون عن العلم الحضوري. السادة بمؤتة شيخ أنا ما قلنا شيء أصلا، ما أدعي شيء لعب من علم حضوري، أنا قلت يا عيني قلت ما ذكروه من علم حضوري مبهم جيد، يحكي شيء آخر غير جيد، لا بأس في شيء آخر، حضوري حضوري بس ليس حضور الشيء، ها حضور الشيء بس، حضور الشيء بس مو الشيء نفسه، لا مو صورة الشيء، أكون الشيء هو اشتقاقات كثيرة سنتعرض لها. فالمقصود أيام ما كان العلم الوجداني، العلم الوجداني إذا اليقين درجات، لا أنا أقول هذا ليس تحاملا مع العرفاء أو غيرهم، لا الصراحة صعب، بحث صعب ما لم يخض فيه إلا الوحي، واقع ما يقدرون البشر يخوضون فيه الوحي، هذا بحث آخر. المهم إذا العلم درجات، يبدأ من الاحتمال، من الحس، شوف الحس وما فوق الحس، الخيال وما فوق الخيال، نصل إلى الوهم وما فوق الوهم، الفكر وما فوق الفكر، العقل النظري والعقل العملي، إلى القلب، إلى السر، إلى الخفي، إلى الأخفان المجرد، كل هذا درجات علم. من الاحتمال يبدأ إلى كل علم. رحمة الله على رضي الدين عراقي عنده في بحث الصلاة، في بحث الشك، بحث الشك، وأيضا في الأصول في المناسبة عنده البحث، يقول شوف اللي أقول لكم الارتكاز الأعلام غير تصريحاتهم، يقول بأن الاحتمال فيه درجة من الطريقية، ويمكن أن يجعل الشارع الاحتمال في مورد إمارة، يمكن أن يجعل الشارع الشك إمارة، أفرض كان هو يحتمل هذا الشيء في شكوك الصلاة الصحيحة، فيقول الشك لا يظن بأن الشك طبيعته وظيفة عملية بحتة ليس فيها أي استطراق، كما ذكر ذلك مشهور الأصوليين، يقول هذا مسامحة، وثم يترفع المحقق العراقي يقول رضي الدين قلت لك مو في هالموضع، في بحث الأصول العملية ويذكر هذا الشيء، وفي بحث خلل الصلاة يقول حتى الاحتمال الوهمي فيه درجة من الإراءة، في إراءة تصور مقابل الجهل المركب، هذا تصريح من الإعلام، طبعا قبل رضي الدين عراقي، هذا الكلام ليس محمد الفشاركي أستاذ رضي الدين عراقي وأستاذ النائيني تلميذ الميزة الكبير والزميل صاحب الكفاية سيد محمد الفشاركي، على كل الإصوان هذا هو رحمة الله عليه بنى على هذا المطلب، أن الاحتمال والشك، أصلا الشك خب في احتمال 50% قوي أو 60 أو 40، حتى الوهم اللي هو 10 درجات ذكر الشيخ محمد الفشاوي أنه في درجة من الإراءة والطريقية يمكن للشرع أن يعتمد عليه، كما في الفروج أو الفروج أو الدماء أو الأموال، أن أصالة الاحتياط هناك ليس فقط من باب وظيفة عملية بحتة، من باب إمارة، وإن ضعفت هذه الإمارة في نظر العقلاء لكنها اعتد بها الشارع. فهذه نكتة لطيفة، أنه حتى في موارد الشك والاحتمال هناك جنبة طريقية، مما يدل على نفس هذا المطلب، أن الطريقية التي هي ذاتية للعلم ليست ذاتية للعلم الذي هو من قسم اليقين، بل ذاتية العلم حتى بدرجة التصور، وهل مجرى الظن والوهم والخيال وغير وغير وغير، إلى أن يصل إلى اليقين. واليقين درجات، واليقين درجات، يقين أبو 100 أمبير، يقين أبو 1000 أمبير، مليون أمبير، مليار أمبير، إلى ما شاء الله. اليقين ليس درجة واحدة، يتوهم من أكبر الأوهام أن يظن الإنسان أن اليقين أو البرهان درجة واحدة. اليقين والبرهان درجات، برهميات، برهميات، برهمي، على كل. فاليقين إذن درجات، ليس درجة واحدة، درجات كثيرة عديدة. وهذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ طبعا قبل أن أنتقل النقطة اللاحقة التي هي وليدة هذه النقطة، شوفوا هذه الأمور، النقاط يا أخوان، إذا لم نحكمها ونتقنها بدقة كل نظام حجج لن نلتفت إليه، سواء في الأصول أو في الفقه أو في العقائد أو في المعارف أو في كل شيء. هذا نظام الحجج نظام دقيق جدا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شوف، وأولي الأمر منكم، شو مراتب التي رتبكم الله فيها. جيد، نظام الحجج أمر مهم جدا. فإذا العلم المراد به ذو عرض عريض أو ذو درجات طويلة وليس درجة واحدة. الآن العلم الحديث، دعونا أتكلم أيضا باللغة العصرية، يجب أن نواجه بعد بحوث معرفية ويا الفلسفات الحديثة. الآن لاحظوا في الآن في البحوث الحديثة أيضا عندهم ماذا؟ عندهم مصادر العلم أربعة يعبرون عنها: الخيال العلمي، والفرضية العلمية، والنظرية العلمية، والحقيقة العلمية. الخيال العلمي يعني ماذا؟ يعني الاحتمالات الضئيلة جدا التي يعتبرها عامة ذهن الناس، يعتبروها خيالات أو خرافات أو أسطورات. أسطوريات هذا منبع للعلم، عجيب، هذا منبع للعلم. الخرافة هي الخرافات منبع للعلم، أما هذا عجيب، شلون يصير الخرافات منبع للعلم؟ يقول سنبين لك شلون يصير. طبعا عندهم بيان نفس البيان اللي نعتمده احنا في البحوث الحوزوية وحتى في البحوث الأصولية. وأيضا بعدين أبين شلون عندهم الخيال العلمي، الاحتمال الضئيل. إذا قوي الاحتمال شوية، يعني بدأ يقوى، بدأ يصير له نوع من الإشارات، المواد كذا، يرتقي الاحتمال من خيال علمي إلى فرضية علمية. إذا لا تقوت بالشواهد يعني بشكل معتد بهن، تدرس تنقب تحقق تحرر يلتزم بها على صعيد حتى العمل إلى حد ما، وإن لم تصل إلى الحقيقة تصبح نظرية علمية، تصبح ماذا؟ نظرية علمية. هذه النظرية العلمية إذا لا دشنت بدلائل إبراهيم قوية تصبح حقيقة علمية. إذا دلائل ظنية نظرية، إذا دلائل برهانية إيقانية تصبح حقيقة علمية. أربع أقسام إذا منابع العلم. واللطيف أن خلط كثير يحصل لدى الباحثين الأكاديميين حتى المتخصصين بين ما هو نظرية وما هو حقيقة. أغلب، مع احترامنا لكل باحث علمي، أغلب المتخصصين غير الرواد في أي علم يخلطون في تخصصهم هم أنفسهم بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية، يحسبون أن كل أكثر النظريات العلمية لديهم هي حقائق. هذا موجودهم، والحال هي نظريات وليست حقائق. الآن مثلا أن الذرة نيترون وبروتون وإلكترون، أنت تسأل أي متخصص فيزيائي يقول لك هي حقيقة علمية، بينما رواد الفيزياء فقط يدرون بأن هذه لم ترقى إلى درجة الحقيقة، لا زالت نظرية تحتمل الخطأ، ولم يقم عليها أدوات أجهزة مسلحة حسية. في ذلك نظريات أخرى الآن استجدت قبل تقريبا 15 سنة، استجدت نظريات جديدة أخرى ولها آثار مهولة أكبر من النيترون والبروتون. أحمد يقول لي إذا شلون المفاعل النووي والانشطار النووي والدمج النووي؟ صحيح يقومون بالدمج النووي والانشطار النووي، لكن لا على أساس أنهم علموا بما في النواة والذرة، وإنما من آثار يحسبون أنه هذا لعل من باب الانشطار أو من باب الدمج النووي. الدمج النووي بعد مهول أكثر من الانشطار النووي، ولكن هي آثار يتعاملون معها، صح هذه حسية، لكن باطن سبب الآثار نظري. نظري وليس علم بكونه الأشياء. ظهرنا بعد طوفنا الأول، بس أذكر هذه النقطة. هذا بحث مهم الآن، الخيال العلمي، الفرضية العلمية، النظرية العلمية والحقائق العلمية. عند الأكاديميين في خلط كبير، بحث مفصل مهم. هذا طبعا كله نظام الحجج المعرفة. وصلى الله على محمد وعلى آله.